بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 88. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها في قول الله تعالى والعصر، تكلمنا عن مفهوم الخسران في قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وتكلمنا عن أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن. ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من هذا الخسران، وكتب لها الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا بعض صفاتهم فقال إلا الذين آمنوا. فبدأنا نتكلم عن صفة الإيمان، صفة العلم بالله، صفة العلم برسول الله، صفة العلم بالإسلام. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف إسلامك. تكلمنا عن صفة العلم، صفة الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح في قوله تعالى وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل وضوابط العمل وعوامل قبول العمل، وفصلنا في هذه الصفة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا فيه النفس، فما زلنا نقف أمام الدعوة إلى الله رب العالمين. تكلمنا عن حكمها، تكلمنا عن ضوابطها، بدأنا نضع جملة من القواعد الأصولية والقواعد الكلية التي ينبغي على الدعاة أن يفهموها وأن يعوها في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم من العلماء والمحدثين والفقهاء والدعاة. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان الجماعة من أصول الدين، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. فتكلمنا عن النصوص الوردة في القرآن والسنة والتي تحث الأمة على الاجتماع وعدم التفرق، وبينا خطورة التفرق وشؤم التفرق. ثم بدأنا نقف مع أنواع الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نقف أمام أسباب اجتماع الأمة، ثم بدأنا نتكلم عن أسباب افتراق الأمة، وذكرنا من أسباب الافتراق التقصير في الطاعات، أن يترك الإنسان بعض ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله، فهذا يؤدي إلى افتراق الأمة وتمزق الأمة. رأينا أيضا أن من أسباب افتراق الأمة التعصب للأشخاص والمذاهب والبلدان والأماكن والدعوات والآراء، يمزق صف الأمة فتتعدد فيها الرايات وتنقسم الأمة إلى أحزاب وشيع، وهذا كله من البدع والمنكرات التي أدت إلى ضعف الأمة وهوانها، وأدت إلى سيطرة الأعداء عليها بسلب خيراتها. أيضا كان من أسباب الافتراق الظلم في الأقوال والأعمال، فكم من إنسان يظلم وهو لا يدري، تتناقل الشائعات فتقع أنت بالقول وأنت ظالم، لم تتثبت في قولك، اتهمت فلانا واتهمت فلانا وأخذت موقفا من فلان أو من فلان دون تثبت أو دون رجوع أو دون بيان، دون تطبيق للقاعدة القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أحوال كثيرة جدا في حياتنا يكون فيها الظلم البين في الأقوال وفي الأعمال، ولا شك أن الظلم يؤدي إلى تمزق الأمة وتفرق الأمة، فكم نشر من عداوات وكم نشر من قطيعة وخصومات. أيضا تعرفنا على أن من أسباب تمزق الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا موضوع اللقاء الذي مضى. فبدأنا نتكلم عن هذه القضية الخطيرة، قضية الأمر والنهي، وأخذنا نموذجا لهذا الباب وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل محيط الأسرة مع زوجتك مع أولادك. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا قامت الأمة بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى ذلك إلى اجتماعها وعدم تفرقها أو تمزقها. فرأينا كيف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن تحقق في محيط الأسرة اجتمعت وائتلفت وتماسكت. عندما يكون هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كتاب الله وسنة النبي هو الحاكم في الأسرة، تستقر الأسرة وتنضبط وتجتمع وتأتلف. طب في المجتمع الأمر والنهي يؤدي إلى اجتماع الأمة، وهذا ما سوف نعرج عليه بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء. فأقول وبالله التوفيق، بداية لا سبيل لمعرفة المعروف أو معرفة المنكر إلا من خلال الشرع، فالمعروف والمنكر لا يخضع للآراء ولا يخضع للأهواء ولا يخضع للاجتهادات، إنما مصدر المعروف ومصدر المنكر منهج الله عز وجل القرآن والسنة، لا ما تراه العقول. ومن هنا نقول المعروف ما اعتبره الشرع معروفا، والمنكر ما اعتبره الشرع منكرا. إذن الطريق المؤدية لمعرفة المعروف ومعرفة المنكر الكتاب والسنة ليس الرأي. لماذا؟ لأن الرأي قد يرى المعروف منكرا. أضرب لكم مثالا بسيطا جدا، يعني في واقع الناس اليوم في كثير من بلاد الإسلام أصبح حجاب المرأة رجعية، وحرب شعواء على حجاب المرأة. كثيرون يرون أن الحجاب ده منكر ولا إيه؟ ويسمون أنفسهم بالتنويريين الذين جاءوا ليجددوا للناس الدين، وعايزين نتكلم عن الإسلام الجميل، فأصبح حجاب المرأة أي مشكل، صح؟ فأصبح عندهم الحجاب منكرا. طب هل الحجاب منكر ولا معروف؟ نرجع للشرع. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ده أمر بالحجاب لنساء النبي وهن أمهات المؤمنين، خير نساء وطأت أقدامهن الأرض رضي الله عنهن جميعا، يأمرهن بالحجاب. طب مش نساء النبي فقط، وبناتك وهم أطهر نساء وأنقى نساء وطأت أقدامهن الأرض من بنات النبي رقية رضي الله عنها، زينب رضي الله عنها، أم كلثوم رضي الله عنها، فاطمة، ريحانة رسول الله رضي الله عنها، أشبه الناس بالنبي سمتا وخلقا وخلقا. كانت إذا دخلت على أبيها قام لها من مجلسه وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه، وكان يقول هي ريحانة رسول الله، وكان يقول هي أم أبيها رضي الله عنها، إنها أم الحسنين الحسن والحسين، إنها زوج علي بطل المواجهة ابن أبي طالب ابن عم نبي رسول الله. هن بنات النبي، أطهر بنات وأنقى نساء، يأمرهن الله عز وجل بماذا؟ بالحجاب، بالحجاب. طيب ثم ماذا؟ ونساء المؤمنين. يبقى الأمر للنساء المؤمنين، إذن اللي تخرج عن الأمر فليست من نساء المؤمنين، اللي تتعرى ليست منهن. والعري طريقة شيطانية إبليسية، لأن سبب التعري كان إبليس عندما وسوس للأبوين بأن يأكل من الشجرة الممنوعة، فلما أكل منها إلا حصل بدت لهما سوآتهما. يعني إيه؟ جاء العري بوسوسة إبليس وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. يبقى الفطرة أنك تقول لك اتغطى، ما ينفعش تتعرى. لما أكل من الشجرة بالوسوسة إلا حصل جاء التعري. الفطرة اللي خلق عليها أدم وحواء تقول لك لا التعري ممنوع، ده لسه ما فيش أحكام، ما في أحكام، واضح؟ بمجرد أن أكل إلا حصل اتعرى آدم وتعرت حواء، فين؟ في الجنة، ولا يوجد غيرهما. انتبه، ما يوجد غيرهما من الخلق الآن، هما فقط في جنة الله. اتعرى آدم، اتعرت حواء، الفطرة تقول إيش؟ ما ينفع العري، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. اتغطى يا آدم، اتغطى يا حواء. الله أكبر. يبقى اللي يدعو للتعري شيطان، واللي تدعو للتعري شيطانة، لأن الفطرة النقية السليمة تقول لابد من التستر، لابد من الستر. يبقى أي دعوة للتعري دعوة إبليسية. كما ذكرت لكم أن امرأة في الزمن الذي نعيشه مسلمة تقريبا، هي في التقنية في باب العلوم أو التكنولوجيا أو شيء من هذا القبيل، وحصلت على الجائزة المسمى بنوبل. جائزة إيش؟ نوبل. طيب بيسموها جائزة نوبل للسلام. المهم هي امرأة محجبة مسلمة، ومن مراسم تلك الجائزة إن اللي بيفوز بيها بيبدأ يقول محاضرة عن تخصصه، عن العلم الذي نبغ فيه، وبيحضرها رؤوس الصحافة العالمية والهيصة، يعني كده عملية عالية شوية يعني كما يقولون. وجاءت المحاضرة وحاضرت وظهر علمها وإتقانها، فبعد اللقاء الصحافة بتسألها، الصحافة الغربية يعني، فأحدهم بيسألها على العلم الغزير ده، بس كيف العلم الغزير ده مع الحجاب؟ وكأنه مستغرب يعني إن الحجاب هيمنعها من العلم يعني، لأن هم عندهم إيه؟ الإعلام صور لهم إيه؟ إن الحجاب معناه إيه؟ تخلف، معناه رجعية، ما فيش علم يعني. طيب فقالت أنا بحجابي هذا في قمة الرقي والحضارة. تعجب الصحفي، قال لها إزاي؟ قلت له دعني أخبرك، أنتم في مسلسلاتكم وأفلامكم وإعلامكم عندما تكلمتم عن الإنسان البدائي أظهرتموه لنا في سورة إنسان فيه العري، بدائي ما عنده شيء يستر نفسه، كلما تقدم وارتقى يبدأ يغطي نفسه، يعني كان قديما في الغابات يجيب أوراق الأشجار ويعمل لباس كده يداري السوءة المغلظة، العورة المغلظة، صح؟ هم صوروه كده، زي يجيب لك طرزان ومش طرزان، الكلام اللي انتوا عارفينه ده، فيروح عامل لباس على العورة المغلظة بالإيه؟ أوراق الشجر. بدأ يترقى يصيد الحيوانات ويجيب جلودها، يروح عامل لنفسه لباس من الجلد كده على الجزء العلوي. شوية بدأ يتعلم الزراعة والطيور ويربي ويعمل، يروح عامل ملابس كبيرة من الريش ومش عارف إيه. فكلما تقدم كلما تغطى وابتعد عن العري، وأنا الآن بزي هذا في كامل الحضارة. شفت الإسلام جميل إزاي؟ رقي. الإسلام وصلني لقمة الرقي. قال لي أنت لازم تتستري، لأن الستر هو الحضارة، الستر هو النقاء. الله أكبر. بسترها ابتعدت عن ذئاب البشر، ابتعدت عن مرضى القلوب. فاوعوا تصدقوهم يقول لك حرية المرأة، والله أبدا، ده بينادوا بتعذيب المرأة مش حرية المرأة. اوعى تصدق ان يقول لك حرية المرأة، أبدا، ده معناه حرية الوصول للمرأة من مرضى القلوب، لأن المرأة العفيفة لن يصل إليها إلا زوجها، وهم يريدون المرأة لكل الناس. يبقى ستر المرأة معروف ولا منكر؟ معروف، لأن هو ده الشرع، وإن رآه الناس بآرائهم أنه منكر. طيب الآن حضرتك ما بتشربش الخمر، دي مصيبة. إزاي واحد في القرن 21 يقول لك الخمر حرام؟ يا عم إزاي، دي مشروبات روحية، دي حضارة. وصوروا في الأفلام والمسلسلات دايما البطل لما يتعب ويتضايق ويفشل علاجه فين؟ يروح الخمارة يشرب خمر عشان ينسى. يعني الخمر بتساعده على نسيان الهم والغم. أو يولع سيجارة على طول البطل ماسك السيجارة، فأصبح الدخان عندهم من المعروف والخمر عندهم من المعروف بآرائهم العفنة الناتنة. إنما عندنا وفق شرع ربنا الخمر منكر، لأن الله تعالى قال جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، رفع الله قدرك، احفظك، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واجتنبوه هذه يا إخوة أعلى مراتب التحريم. إذا كان قال لك القرب منه حرام يبقى شربه مش حرام؟ ينفع كلام ده؟ فيجيب لك واحد بعمة، عمة حمراء، يقول لك مفتي استراليا. استراليا؟ هي استراليا هي مفتي ومن علماء الأزهر ولابس جيبة وعمة ويقعد في الفضائيات في كثير من في بلادنا، يقول لك إن الخمر مش حرام، لأنه لو حرام كان ربنا قال حرام، ده قال اجتنبوه يبقى مش حرام. يا أبو عم انتبه الله يهديك. يقول لك لا ده السكر هو اللي حرام. حتى مذيع، مذيع من تعب المذيعين دول ما لهمش علاقة بالدين أصلا، يقول له يا عم الشيخ الخمر مش حرام، يعني المذيع عارف إنه حرام والمذيع ما لهش علاقة بالدين وانت يا عم الشيخ؟ ويقول لا انا ما بشربش الخمر يعني، بس انا بقول الحكم. حكم مين يا عم الشيخ؟ اصحى الله يهديك. طبعا عم الشيخ مأجور مدفوع له من الروافد من هنا عشان يهدي من الاسلام. ولا استراليا لها مفتي ولا غير مفتي، واسمه لا يدل على صفته مطلقا. الاسم مصطفى الراشد، لا هو مصطفى ولا هو راشد. يا عم الشيخ اعقل بقى واصحى وفوق. يا عم الشيخ ده الدنيا الى زوال، هيروح الدينار والدرهم والدولار واليورو وهتنزل القبر وحدك وهتسأل عن اعمالك وحدك. اصحى. ده اذكر قديما كان احد العلماء يدرس لنا في محاضرات الشريعة في الجامعة، في جامعة الأزهر، فكان يتكلم عن القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. فأحدهم بيسأل يعني بنسمع فضيلة الدكتور إن البعض يقول لك أنا ممكن أشرب المحيط ما أسكرش. قال لا، الإسلام ما بيتكلمش عن المدمن ده، ده مدمن نرجع بيه. الإسلام بيتكلم عن الإنسان المعتاد، ده اللي بتنطبق عليه الأحكام، إنما ده فطرته منتكسة، فطرته فاسدة، فما ما يشرب ده ده لا يتأثر، لأن خلاص جسمه اتدمر، في خلاياه اتدمرت، ما بقاش عنده إحساس، فما بنتكلمش عن ده. الإسلام بيتكلم عن مين؟ عن صاحب الفطرة السليمة. لو شرب كوباية خمرة هيسكر، يبقى الخمر كله حرام. حتى اسمه خمر، خامر العقل فغيبه وتلاعب به. فالمفتي بتاع استراليا في سيدني بيقول لك ان الخمر مش حرام. طبعا اوروبا بقى دي طبعا لازم يروح يشرب الخمر عم الشيخ ويظبط الدماغ. ليه؟ هو ده الاسلام اللي هم عايزينه. نقول له يا عم الشيخ مش برايك انت ولا بعمتك، المعروف عندنا طريقه الكتاب والسنة، وكذلك المنكر طريقه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة أخبرا أن الخمر من المنكرات وأن الخمر حرام، لأنه قال فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني لا تقربوه، يعني القرب محرم. تيجي تقول لي الشرب مش حرام يا رجل؟ طيب لو على قاعدة عم الشيخ أبو عمة ده، نقول له طيب يا عم الشيخ يبقى كمان عبادة الأوثان مش حرام على كلامك أنت، لأن الله تعالى قال واجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنب هو نفس اللفظة. يبقى الأصنام إيه بقى على قول مصطفى بن راشد؟ كمان مش حرام، هات لك بقى إله من حجر واعبده، صح؟ مؤلفة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إيه الأوثان؟ الأصنام، الآلهة الباطلة، واضح؟ فاجتنب أهو. طيب يبقى كمان الزور يا عمي مصطفى يا اللي مش راشد مش حرام. ليه؟ لأنه قال واجتنبوا قول الزور. قال اجتنبوا، ما قالش الزور حرام، قال ايه؟ اجتنبوا. يبقى على قول أبو عمة يبقى الزور ايه؟ مش حرام. في حد قال ان الزور مش حرام؟ ده انا اذكر احد العلماء بيدرس في المسجد والطلاب قاعدين حواليه، فبيتكلم عن الزور وانه من الكبائر وكذا وكذا، فطالب كده رفع ايديه قال لي فضيلة الشيخ انا مش فاهم يعني ايه شهادة الزور. فسأله الشيخ قال له انت درست ايه؟ قال لنا خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر. قال له هي دي شهادة الزور. طالب خلص دراسات إسلامية ومش عارف معنى شهادة الزور، يبقى شهادتك اللي انت خدتها من الأزهر شهادة زور، خدتها بالغش، ما تعرفش حاجة عن الدين. ومنهم مصطفى الراشد ده مع شهادة زور يقول لك الأزهر، الأزهر بريء من هؤلاء. يا إخوة نحن كنا في الأزهر، كان في طلبة في الامتحانات، في امتحان القرآن الكريم، والله بيقطع المصحف يحطه في الشراب تحت في الحذاء هو داخل الامتحان عشان يغش منه. بيقطع القرآن ده هيطلع بكرة يقف على المنبر يعلم الناس الدين، أو والله العظيم. وبعضهم بيحط القرآن داخل دورة المية، عفانا الله وإياكم، وأثناء اللجنة يستأذن راح التواليت راح الحمام بعد ما يكون شاف السؤال ايه ويروح يغش في الحمام، يغش من المصحف يجي يكتب. ده يؤتمن على دين؟ امثال هؤلاء بقى طلع منهم مصطفى الراشد وطلع منهم ميزو. عارفين الشيخ ميزو طبعا المطمطم ده اللي عمال يحارب الاسلام وثوابت الاسلام ولابس عمة الازهر والجبة. فيا ابن الازهر بريء من هؤلاء، الازهر له رجال مش هؤلاء الرقش. دول بقى بنسميهم في المنهج خبث الذهب. يعني ايه الذهب؟ عشان يكون ذهب نقي لازم نولع عليه النار عشان ننزل منه ايه الخبيث، يترمي على ترمي، ارمي ده خبيث ده طلعوه عن الذهب ده. فدول اللي الازهر رماهم دول خبث الازهر. خبث ايش؟ الازهر. فدول الآن بيتكلموا ولهم قنوات وأبواق والفضائيات مسلطة عليهم الأضواء. زي أذكر قلت لكم عندما فرغنا من الدراسة وكان لابد من الالتحاق بالحربية، لازم بتاخد اللي هو التجنيد الإجباري، بتاخد مؤهل عليه، بتاخد سنة الجيش يعني. فأذكر لما دخلنا الجيش وفي الكتيبة في يوم الجمعة رايح عشان أصلي الجمعة بعد ما انتقلنا من مركز التدريب، فلقيت أخ كده على باب المسجد عمال يدخن سيجارة في الجيش وعمال يدخن وفضل 5 دقايق على صلاة الجمعة. فأنا قلت يعني واجب الأمر والنهي أذكره بالله، السلام عليكم جزاكم الله، يعني الدخان حرام وانت حتى طب إذا ابتليت تستتر وده مسجد يعني، طب بعيد شوية عن المسجد. وذكرته بالله عادي ده واجبي الشرعي، ودخلت المسجد وتركعت وجلست، ودخل المؤذن يأذن وفجأة الاقي مين اللي على المنبر اللي كان بيدخن. قلت يا دي الليلة اللي مش فايدة، هو انت انت اللي هتخطب الجمعة؟ طلع الافندي خريج كلية اصول الدين جامعة الازهر، وتالي من عادته لازم ياخد سجارتين قبل ما يطلع المنبر. على الباب كده، على الباب. اهو دول في الازهر. والله يا اخو. طبعا ما فيش أسبوعين وطردوه الحمد لله تعالى وصعدنا احنا المنبر. هذا فعل ربك، قدروا كده. قائد الكتيبة كان موجود الجمعة اللي بعدها، والواد طلع على المنبر وشاف القائد قاعد قدامه وبدأ يترعش وبدأ يتكلم بر الوالدين، وقامله بقى سيادة المقدم أركان الحرب وراح مسكه بهدله على المنبر. أنا بقالي يجي سنة كل ما أدخل المسجد ده ألاقيك فوق المنبر تقول لي بر الوالدين وما بتقولش حاجة بر الوالدين، انزل ده ما يطلعش المنبر تاني طول ما أنا موجود. حاضر يا فندم، يلا مع السلامة. طب مين اللي هيطلع؟ قالوا عندنا هنا أخ خريج دعوة إسلامية جامعة الأزهر، طلعوه. فين ده؟ أهو الشيخ سيد عبد العاطي. مشكلة كبيرة جدا. فدول موجودين يا إخوة، والله والله موجودون وبكثرة كمان. لما خلصنا دراسات في الأزهر، فأذكر كان فيه مسابقة عشان تتعين داخل الأوقاف يعني إمام وخطيب، فلازم تروح تعمل امتحان. فرايح أنا بيوم الامتحان، المفروض تمتحن في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في القرآن، في التفسير، في الأصول. فبيدخلونا اتنين اتنين على اللجنة. طبعا اللجنة قاعد تلاتة عمم، أو والله العظيم كلهم مسكين السيجار. يا دي النيلة، دول هيمتحنوك. وطبعا ملمعين وحاجة حلوة كده يعني. شافونا بلحيتنا كده واتغموا. كان معي أخ يعني. السلام عليكم. وعليكم. اجلس. حاضر. جلسنا. هم قاعدين كده قدامنا ثلاثة على المكتب، وإحنا كرسيين، وأنا والأخ قاعد جنبي كده على في المكتب الثاني، يعني كل واحد في لجنة. ثلاثة هنا وثلاثة هنا، فالأخ قاعد كده وأنا قاعد كده. فراح صاحبنا كده قاعد ينظروا لي كده، وقال لي عدد مراكز محافظة الجيزة كم مركز؟ رحت ضاحك زي ما الأخ عادل ضاحك كده. أه والله. قلت له ما أعرفش. جيزة يا عم الحاج، أصل أنا من الجيزة يعني، محافظة اسمها الجيزة. فبيقول لي المراكز بتاعتها، أنت مثلا في المدينة دي اسمها إيه؟ ستيرين. ستيرين. يقول لك بس ستيرين دي هي مدينة ولا قرية؟ مدينة صح؟ قرية؟ طيب المهم اللي في مدينة كبيرة صح؟ نشطاط بيسموها أنتم؟ بيكون فيها مثلا، مو مثلا في ألمانيا الزارلاند، العاصمة زاربروكن، فيها مدن مجاورة زولسباخ، بريباخ، مش عارف ساندينجبيرت، مش حاجات كده، أنتوا عارفين المدن دي. فمثلا يقول لك المدينة فيها مثلا 10 مدن مثلا أو 10 قرى جانبية. كذلك محافظة الجيزة لها مراكز، يعني الجيزة دي العاصمة، في بقى العمرانية الغربية، في همبابة، في مش عارف إيه. فبيقول لي عدد مراكز محافظة الجيزة كم مركز؟ فأنا ضحكت قلت له لا أدري. قال لي خلاص الامتحان خلص. امتحان قلت له يا أستاذنا أنا جاي امتحن في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير. قال لي لازم الداعية يكون ملم بالجغرافيا. قلت له أنا هطلع على المنبر أقول للناس يا جماعة محافظة الجيزة 17 مركز؟ ده مش دوري أنا، ده دور بتاع نشرة الأخبار، بتاع النشرة الجوية. أنا مال أنا؟ أنا رجل دين أعلم الناس الدين. قال لي يا أستاذ خلاص الامتحان خلص وأنت سقط. قلت له ما أنا عارف طبعا لازم أسقط. فاللي جنبي الأخ اللي جنبي بقى كان دمه خفيف قوي، فبيقول له صاحب اللجنة اللي بيمتحنه وانت بقى يا سيدي بقى يا عم الشيخ قول لي بقى عاصمة دولة البرازيل ايه؟ اه والله العظيم هكذا. الاخ كان دمه خفيف قال له الجيزة. ما انت سألت الشيخ عن الجيزة ومراكزها ما عرفش، بتقول لي البرازيل. إذا كان اللي من جيزة ما عرفش مراكز الجيزة إيه؟ هتقول لي البرازيل؟ قال له أنت كمان زيه مع السلامة. فنسأل الله تعالى أن يطهر الأزهر من المفسدين فيه، اللهم آمين. لكن الأزهر له رجال وله علماء، إنما أمثال دول بقى بنسميهم الخبث، لازم ينقى منه الأزهر بأمر الله عز وجل. فدول بقى اللي يخلوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، زي أحد علمائنا في الحديث لما راح يمتحنوه في الأوقاف بيقول له إيه، قول لنا حديث طويل. حديث طويل. الشيخ عادي يضحك، حديث طويل إيه يعني، هو أنت تاخدوه بالمتر ولا إيه؟ ناس عندهم عهات معوقين، نسأل الله السلام. فأمثال هؤلاء هم اللي بتحط عليهم الأضواء يا إخوة، ليه؟ لهدم الإسلام وهدم قيم الإسلام وثوابت الدين. فإذا المعروف والمنكر لا يؤخذ من آراء الناس ولا أهواء الناس، ولكن يؤخذ من القرآن ومن السنة. يبقى المعروف ما اعتبره الشرع معروفا، والمنكر ما اعتبره الشرع منكرا. فاحنا عندنا شرعا الحجاب معروف فريضة للمرأة المسلمة، عندنا شرعا الخمر حرام منكر، هذه أحكامنا التي جاءت على مائدة كتاب ربنا وعلى لسان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي أول مسألة مهمة أوي، إن المعروف مصدر الشرع والمنكر مصدره الشرع. نيجي للآمر الناهي بقى، اللي هيأمر بالمعروف وهينهى عن المنكر، له شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، أن يكون عالما، لازم يكون عندك من العلم ما تعرف به ما هو المعروف شرعا وما هو المنكر شرعا، وإلا لا تتكلم في الدين. عند دين الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان. فما عنديش علم يبقى أتعلم ولا أتكلم حتى أتعلم، إن ده منهج الإنسان في أمر الدنيا، لا يتكلم إلا فيما يحسن، ما بالك بأمر الدين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: العلوم خمسة، الفقه للأديان، والطب للأبدان، والهندسة للبنيان، واللغة للسان، والنجوم للزمان. خمس علوم يا إخوة. الفقه للأديان، يبقى الدين علمه إيه؟ الفقه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما عنديش فقه في الدين لا أتكلم، لأنني لست من أهل العلم في هذا الباب. الدين علم، علم الفقه، ما عندي أسكت. اوعى تقول لي ممكن أو أنا حاسس، ما فيش الكلام ده في الدين. الدين معناه الحكم كذا، قال تعالى قال النبي الدليل كذا، خلصت. ما أعرفش أسأل اللي يعرف. قال علي: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الربيع فتهلك. كن عالما أي كن فقيها في الدين وحصل هذا العلم. عجزت متعلما، اجلس وتعلم. ما عنديش قدرة أن أكون طالب علم، ولا يهمك، كن محبا، تحب العلماء، تحب طلاب العلم، تحب مجالس العلم، وتحضر حتى تنال رحمة ربك في هذه المجالس، تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، يذكرك الله عز وجل في من عنده، ولن تعدم فائدة في مجالس العلم. ولا تكن الربيع فتهلك، الربيع يكون مبتدعا مبغضا للعلم وأهل العلم، طاعنا في العلم وأهل العلم، متبعا لهواك، مبتعدا عن مولاك جل جلاله، فيكون الهلاك. يبقى أنا عندي علم الفقه، إلا يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي يعني، لابد أن يكون فقيها، فقيه يعرف موارد النصوص ومآلات النصوص وتنزيلات النصوص. عنده علم بما هو الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص في القرآن الكريم. عنده علم بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، عنده علم بتنزيل الأحكام على المسائل والحالات، عنده علم بلسان العرب ولغة العرب، يتقن قواعد التفسير. ما عندي، اسكت ما تتكلمش. تتكلم ليه؟ لأن العلم تخصص. ما عندي، اسكت. محنة العلماء كلام الجهلاء، لو سكت الجاهل لاصطرح العالم. فالآفة اللي بنعيشها يا إخوة، تصدر الكلام في الدين من لا يحسن ومن لا يعلم، فبقت الفتن. لا يتكلم في الدين إلا العالم، إلا الذي حصل العلم وصبر على تحصيل العلم وأتقن المسائل. ما عنده، اسكت اسكت وتعلم. اتعلم حبيبي، الله يرضى عليك. بيبقى الولد ما يعرف أركان الوضوء وبيطعن في العلماء وبيسب الدعاء. ما يحسن دخول الخلاء على السنة، وما يعرف حاجة اسمها الاستجمار، وما يعرف شيء، وبيطعن في أهل العلم ويغتاب أهل العلم، ومجالسه كلها سوداء، غيبة وطعن وسب وقبح وبذاء. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. هذا لو تعلم لقدر أهل العلم، لأنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وهذا ما مست بشاشة العلم قلبه، فمسكين. إذن لابد من فقه في الدين يا إخوة، لابد أن نتعلم ديننا. طيب، يبقى أنا عندي علم الفقه للأديان، وفي بقى الطب للأبدان. مش ممكن لو عندك علة بدنية تروح لواحد نجار مسلح تقول له أنا أعمل لي عملية قلب مفتوح، النجار هيقول لك مسمارين، ملوش علاقة بالطب ده. لازم تروح لطبيب متخصص، واضح؟ ومش أي طبيب ده، أنت بتسأل عن طبيب كويس معروف ومشهور ومتقن للطب. ده صحتي يا عم الشيخ، هروح كده لأي حد؟ لا، لازم طبيب. فعلم الطب للأبدان، ما ينفعش واحد حلاق يشتغل بالطب يقول له عم لا أنت تحلق، الله يكرمك، سيب الطب للأطباء. صح؟ قال لي يا شام، الآن لو أنا مثلا عندي وجع في جنب اليمين، بسأل الدكتور محمد الشباصي الله يبارك له، هو مشي كان معانا بيصلي العشاء، ده طبيب. مش هقول يا شيخ عادل لو سمحت أنا الكلية بتاعتي بتوجعني خد لها إيه؟ صح؟ ينفع؟ هتقول عليها مجنون ده ولا إيه؟ طب ماله عادل بالطب؟ اسأل الطبيب. عادل نفسه بيروح للطبيب، أنت تروح للطبيب طلع؟ بلاش عادل، سيد عبد العاطي، حضرتك عندك علة ومحتاج عملية جراحية، وأنت بتحب الشيخ سيد قوي، وفجأة يقول لك اللي عمل لك العملية الشيخ سيد عبد العاطي. ايه رايك؟ ها؟ رحت كده المستشفى حطوك على السرير الشيزلونج وداخل غرفه العمليات، والشيخ سيد جاي، فالدكتور فضيله الشيخ ده اللي بيعلمنا في مسجد بلال في استرين، تعال والله انت اللي تعمل العمليه. تخيل، وانت لقيتني امسك المشرط واقطع لك في قلبك، هترضى؟
لا.
الشيخ سيد مين يعمل حاجه يا عم؟ ده حقيقه، اوعى شيخ سيد ولا شيخ بتاع. ده صحة، أنا عايز الدكتور اللي يعمل العملية. يبقى في تخصص يا إخوة، الطب للأبدان والهندسة للبنيان. عايز أبني بيتي، بجيب مهندس يخطط لي البيت ويرسم لي ويعمل لي ويقول لي النسب لازم تعمل كذا وفي كام عمود ولازم كذا، ولا أبنيه كده بمزاجي ويقع على دماغي تاني يوم؟ لازم مهندس وإشراف. أديكم شايفين هنا، شوف في ألمانيا مثلا كان في جسر اللي بيعملوه، قعدوا مش عارف قد إيه بيعملوه، بعد ما عملوه الدولة ما استقالت لتهد، ده غير مطابق للمواصفات. آه طبعا غير مطابق، ما ينفعش.
تمشي على العربية تقع بيه يقع بيهم لا يتهد الآن. ليه؟ اللي عمله في عيوب معينة في الصناعة، في عيوب معينة في الرسم، فما ينفعش. فلازم اللي يعمل البيت يكون ايه؟ مهندس، مهندس متقن. ودلوقتي حتى معظم الغرب يقول لك لا، اي بناء شركة تعمله، لازم شركة تبني. ليه؟ لان عندها متخصصين، عندها هيئة استشارية وهيئة تنفيذية وهيئة هندسية، في مهندس بيرسم المكان، في مهندس يتابع الميون والعدد وشغلانة. زي ما احنا في بلادنا كده، اما تيجي تعمل مثلا حتى الدهانات يقول لك هات نقاش كويس، ومهندس يستلم منه باللمبة. طيب يستلم باللمبة يعني ايه؟ اه والله، بعد ما يخلص شغله بيجيب مصباح نيون زي ده كده ويروح جاي كده على الحيطة، لو لقى فيها اي لقى يقول له ما تنفعش، ما استلمش منك الشغل ده كله، ما ينفعش، ما يعطيه الراتب، شغلك في عيف معوج هنا، مش سليم، مش متقن. فده بيستلم على اللمبة. واحد تاني بيستلم الأرضيات على ميزان مية، هند مهندس، ده شغله. فهمت حاجة يا جماعة؟ يبقى الهندسة الايه؟ للبنيان. وذلك اي حد بيجتهد فيما ليس في تخصصه بيخرب البيت على طول. تيجي انت عندك دورة المية تعبانة، طول بدل ما اجيب واحد واتكلف وادفع 3-4 آلاف يورو اعملها انا، تفضل خربانة على طول، إن ده مش شغلك. إنما لما تجيب مهندس يعملها ده شغله، هتجد نظافة وراحة، المية تتصرف براحتها، مش كل شوية بتلاقي الحنفية عندك عمالة ترش على فوق، أدي النيلة تسدها تروح نازلة تحت، شوية تنقع من ورا، شوية تروح على الجيران، لأنك مش متخصص. ما ينفعش أنت تجتهد في ده، ده شغل. إما في أرزاق مقسومة يعني إيه يا جماعة؟ أرزاق مقسومة، تعملش أنت كل حاجة. في واحد بتاع كهرباء له رزق عندك، لازم يجي يعمل لك الكهرباء. واحد سباك له رزق عندك، يجي يعمل لك السباكة. إنما أنت هتعمل كل حاجة هتخربها. أنت بتحسن إيه؟ بحسن دي، أعمل دي، بعرف أعمل شاي، خليك في الشاي الله يكرمك، اعمل إيه أنت الشاي بس، لكن ما تطبخش عشان ما تعملناش الرز معجن وتجيب لنا أمراض وعلل. خلاص؟ انت مش طباخ. ده حتى المثل يقول لك ادي العيش لخبازه ولو كان نصه، بس خباز هيطلع لك لقمة تاكلها. وهكذا يبقى الهندسة للبنيان، واللغة للسان، اللغة العربية تضبط اللسان، تضبط الفهم، فده علم. طيب علم آلة عشان نفهم القرآن والسنة. العلم الأخير بقى، والنجوم للزمان. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أعرف أوائل الشهور ونهاية الشهور عن طريق إيش؟ الأهلة. هذا العلم. وهكذا. إذن يا إخوة، شرط في الآمر الناهي أن يكون على علم، علم بالمعروف، علم بالمنكر، والطريق كتاب الله، سنة النبي، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لابد من العلم أولا عشان تتمكن من أمر أو نهي، وإلا تسكت. اتعلم فقه السكوت يا من لا تعلم، فهذا خير لك. من صمت نجا، أي صمت عن الشر وصمت عن القول فيما لا يعلم. اسكت خالص، يا فلان لا أدري، اسألوا العلماء، هذه نجاة. انظر إلى الملائكة المقربين، سألهم الرب الرحيم الكريم عن مسألة لا علم لهم بها، فقالوا في تواضع عجيب: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يدور العلم بقى، آدم عالم، علمه الله عز وجل، إذن يجاوب آدم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى سجود تحية للعلم، تكريم للعلم والعلماء، وعبادة لله الذي أمر بالسجود. قضايا مهمة أوي يا إخوة. يبقى أول شرط في الآمر النهي العلم. ما عنديش علم أعمل إيه؟ أسجد وأسعى للتعلم، أتعلم وأصبر على طلب العلم وتحقق من المسائل. طيب الشرط الثاني في الآمر الناهي أن يكون عادلا. الله أكبر. العدل يا إخوة، عادل. انظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، ودي من بني مخزوم، يعني قبيلة من قبائل العرب القوية قوي. دي القبيلة اللي كانت مهتمة بصنع الأسلحة، يعني دي القبيلة الحربية للعرب. المرأة حدها القطع، هتجلب العار على قومها جميعا، مصيبة كبيرة دي. طب نعمل ايه؟ ابحثوا عن من يكلم رسول الله، يعني عايزين نشوف حد مقرب للنبي، النبي بيحبه قوي، عشان يكلم النبي فيعفو عن المرأة. طب من؟ قالوا أسامة بن زيد، الحب ابن الحب، أبوه زيد بن حارثة حب رسول الله، وأسامة كان حبا للنبي، فكان يلقب بالحب ابن الحب، فكلموه. وذهب أسامة ليكلم رسول الله، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ طيب أنت ما فهمتش الحب يا أسامة. الحب معناه اتباع منهج، مش معناه نخالف المنهج من أجل الحب، هنقع في الظلم. بحب زوجاتي وبحب ابني وبنتي، ولكن ما بعدلش فيهم، حب يضيعهم وحبهم ليا ضيعني، دي مشكلة كبيرة جدا. العدل غاب، فبحبهم تركت منهج ربي، وقعت في الظلم. لذا قال: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فحبك لزوجة يبعدك عن الله فتنة جديدة جدا، هلاك. حبك للولد أبعدك عن الله فتنة شديدة جدا. إنما زوجة تقودك للمنهج، ابن يقودك لله، ما أجمل هذا. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر وجمع الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لما حد من الشرفاء الأسياد الأغنياء الأثرياء يسرق ولكنه سرق، يقتل ولكنه قتل عادي. اللي له ظهر ما بينضربش على بطنه، صح بيقولوا كده، ولا ينضرب في أي حتة، ده ما ينضربش. طيب إنما التاني الضعيف بقى على طول. طيب ثم قال النبي: وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هو ده العدل يا إخوة. العدل إن المنهج يطبق على الجميع، على القريب قبل البعيد، ده المنهج، ده العدل. وأمر النبي بالمرأة المخزومية فقطعت في السرقة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ثم تابت وكانت تأتيني بحاجة فأرفعها إلى النبي فيقضي النبي حاجتها. الله عدل. يبقى في مقام الأمر والنهي لابد أن تكون عادلا، مش تنهى اللي بتبغضه واللي بتحبه تسيبه على المنكر عشان بتحبه. وده اللي بيقع في بعض الشباب اليوم، ممن لا فهم لهم ولا علم ولا عندهم عدل في قضايا التجريح والتبديع. يجرح كل العلماء، وممكن الشيخ بتاعه يفعل أشد منهم نكارة، ولكن مع شيخه أعمى ما يشوفش الخطأ، لكن يشوف الخطأ فين؟ مع الغير. ودي مصيبة، ما عندوش عدل، ما عندوش عدل. لو عنده عدل لأنكر على شيخه إذا أخطأ في المنهج وذكره بالله ونصح له كما يفعل مع غيره. كما قال أحد العلماء لما جالوا بعض الشباب اللي هم بيجرحوا دول ويسكتوا العلماء بلا بينة، فالشيخ سألهم سؤالا، قال لهم: من مشايخكم؟ مين بتدرسوا العلماء؟ قالوا: فلان وفلان، سموا بعض العلماء. فقال لهم الشيخ: مشايخكم هؤلاء يخطئون أو لا يخطئون؟ فسكتوا، هو شيخه. فقال: أجيبكم، إن قلتم لا يخطئون كفرتم الآن، لأن معنى لا يخطئون أنبياء ورسل معصومون، فنسبتم لهم العصمة، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. إن قلتم يخطئون وهذا هو الحق، فهل تعاملونهم كما تعاملون من تسقطون؟ لا، إذن أنتم ظالمون. هو ده الظلم. والأمر والنهي محتاج لعدل، محتاج لإنصاف. ما عندكش اسكت، لست من أهل الأمر والنهي، فتيجي على ها تسبحه، لكن المقرب تعمى عن أخطائه وتقعد تتأول له وتبرر له. أبدا، المنصف ليس هكذا. إذن شفنا سيدنا النبي أهو أسامة أخطأ هنا رضي الله عنه، عندما طلب الشفاعة في حد وبدون قصد، هل النبي عفى؟ أبدا، مع أنه أسامة الحب قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وطلع على الملأ. ليه؟ لأن لابد من عدل. أسامة رضي الله عنه في معركة من المعارك على رجلا من المشركين بسيفه، الرجل عندما رأى السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله بعد أن قالها. علم النبي، غضب النبي غضبا شديدا، وقال: أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من السيف. قال: هل شققت عن صدره؟ فكيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: وما زال النبي يكررها حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا اليوم، عشان الخطأ الجسيم ده. ده عدل، عدل. النبي يعلم الأمة العدل: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم. ما تجيش على اللي بتكرهه تشد عليه وتقطعه، وعلى اللي بتحبه قد يفعل أشد ما فعل من تبغضه وتتعامى عنه. يبقى أنت لست من أهل الأمر ولست من أهل النهي، فاسكت، اسكت ولا تتجرأ، لأن الآمر الناهي لا بد أن يكون عادلا. ما عنديش العدل، أسكت وأنجو بنفسي، ما تكلمش عن الناس، أسكت. الشرط الثالث من شروط الآمر الناهي الرفق، أن يكون رفيقا في أمره، رفيقا في نهيه، مش بذاء وغلظة وسباب وإيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، ما ينفعش، ما ينفعش. قل له نو، ما ينفع، لازم تكون رفيق حتى في شدتك، حتى عند غضبك لازم تستعمل الرفق والكلمة الطيبة، مش البذاء، لأن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء يعني البذاء واللسان القبيح وفحش القول من الجفاء، والجفاء في النار، أو كما قال النبي والحديث صححه العلماء. فننتبه يا إخوة، لازم اللسان يكون فيه انضباط بالمنهج، وده رفق. تراعي حال من تدعوه، محتاج للين تكون لين، محتاج لرفق تكون رفيق، محتاج لشدة تكون شديد بضوابط الشرع. يبقى عرفنا إن المعروف والمنكر مصدرهما الشرع، عرفنا شروط الآمر الناهي، عقارب الساعة تطاردنا الآن، والمقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتكلم عن العلم والعدل والرفق في مقام الأمر والنهي، كيف أأمر بمعروف، كيف أنهى عن المنكر بضوابط كتاب الله وسنة رسول الله، فهم الصحابة كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يأمرون، كيف كانوا ينهون عن المنكر. دي قضايا مهمة قوي هتفيدنا في حياتنا، هتأدي لجمع الكلمة وتأليف القلوب وجمع الصف وعدم النفور وعدم الفرقة وعدم وعدم، لأن المنصوح إن شعر فيك بحبه وإرادة الخير له لقبل منك النصيحة، أما إن رأى منك غلظة وشدة وكبرا وعلوا وفخرا وأنك تظهر له أنك أعلم منه، عندها لا ولن يقبل منك نصيحة. فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.